إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد. فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في حلقة جديدة من فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ولا زال حديثنا موصولا مع قول المصنف رحمه الله تعالى: باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. وكان قد ساق فيه حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص، ورأيت على عمر قميصا يجره. يقول: رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص، فمنها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، ورأيت على عمر بن الخطاب قميصا يجره. قالوا: ما أولته يا رسول الله؟ قال: الدين. وقد تكلمنا عن هذا الحديث، وبقي فيه تتمة يسيرة وشيء من الفوائد أسوقه على عجالة في هذا اللقاء، ثم ننتقل إلى بابنا الجديد الليلة، وهو باب الحياء من الإيمان. فأما ما يؤخذ من هذا الحديث، فمن أول ما يؤخذ منه ما اتفق عليه أهل التعبير، أن القميص يعبر بالدين عادة، وأن طوله يدل على بقاء آثار صاحبه من بعده. وكما ذكرنا في اللقاء الماضي أن هذا أمر أغلبي لا يلزم تحققه في كل رؤية يرى صاحبها فيها أن عليه قميصا، لكن في الأعم الأغلب إذا صلح حال لابسه فإنه يدل على وفرة دينه، وكلما كان القميص طويلا كلما أدل ذلك على بقاء أثر صاحبه من بعده. كذلك أيضا في الحديث أن أهل الدين يتفاضلون في الدين بالقلة والكثرة والقوة والضعف، وهذا هو الذي من أجله ساق البخاري هذا الحديث في هذا الباب، باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. فعلى قدر تفاضل إيمانهم تكون مراتبهم في الآخرة، على قدر تفاضل دينهم وتفاوت مراتب الدين عندهم على قدر ما يكون تفاضلهم في مراتب يوم القيامة. كذلك أيضا في هذا الحديث جواز الثناء على صاحب الفضل إذا أمنت الفتنة، أن يجوز أن الرجل أو الكبير في قومه أن يثني على بعض من حوله من إخوانه أو من أتباعه، وأن يمدحه في وجهه إذا كان يعلم من حال ذلك الممدوح أن ذلك المدح لا يؤثر فيه غرورا ولا عجبا بنفسه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في حق عمر وعمر حي، وعمر يعلم أن هذا الكلام سيصله، وربما كان عمر حاضرا هذا المجلس، بل هذا يعني هو الغالب أن عمر كان حاضرا هذا المجلس. ومع ذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن على عمر قميصا يجره، وأول ذلك بالدين، فكان يقول أن عمر دين وافر، وقال هذا في وجه عمر وليس في ذلك شيء، كما قلنا إذا كان من يقال له مثل هذا في رتبة عمر وفي قلب عمر، ولا يخشى عليه ما لا يخشى على عمر. لكن من خشي عليه الفتنة من الثناء لا يثنى عليه في وجهه، وإنما يثنى عليه من خلفه، ويقال نحسبه كذلك والله حسيبه ولا نزكي على الله أحدا. وهذا لا يعارض ما ورد من أحاديث كقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحثوا في وجوه المداحين التراب، فإن ذلك حينما تخشى الفتنة، حينما يخشى على الممدوح أن يفتن أو يغتر أو يعجب بنفسه، فعندئذ يقال ويفعل مثل هذا الحديث الذي فيه النهي عن ذلك، لكن إذا لم تخش عليه الفتنة وكان قوي الدين وكان غالبا على أمر نفسه كما جرى هنا مع عمر جاز أن يمدح وأن يثنى عليه في وجهه. كذلك أيضا هذا الحديث يعني بعض الناس تعلق فيه بإشكال، وهذا الإشكال يعني لا محل له، وهو قال أنه يفهم من هذا الحديث أن أفضل الصحابة على الإطلاق عمر بن الخطاب، وهذا المفهوم ليس صحيحا، فإن هناك أبا بكر وهو أفضل من عمر بإجماع أهل الملة، أبو بكر الصديق أفضل من عمر وهو أفضل أصحاب النبي على الإطلاق بلا نزاع بينهم، ويليه عمر، فما ذكر من أفضلية عمر وأن على عمر قميصا يجره حمل ذلك أهل العلم على أن أبا بكر لم يرى في هذا الموقف. النبي يقول رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص، فيكون أبو بكر لم يعرض مع هذه الطائفة التي عرض عليه وسلم في هذه المرة، عرض قبلها أو عرض بعد ذلك أو لم يعرض أصلا في تلك العرصة من عرصات القيامة، أو لم يأتي ذكره في هذه الرؤية، ويكون عمر أفضل الناس بالنسبة لما بعد أبي بكر. وهذا التأويل لا بد منه، لأنه قد اتفق الإجماع وأجمعت الأمة بلا مخالف على أن الصديق الأكبر أفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذه كانت فوائد سريعة بقيت من حديث عمر رضي الله تعالى عنه، وننتقل الآن إلى حديث الليلة. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الحياء من الإيمان. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع، فإن الحياء من الإيمان. وهذا الحديث قد سبق الكلام على بعض معانيه في مطلع كتاب الإيمان عند ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان. وكما هي العادة قبل أن نلج في ذكر معاني هذا الحديث وما يستفاد منه، جرت العادة بالوقوف عند رواة هذا الحديث. فأول هؤلاء الرواة شيخ البخاري عبد الله بن يوسف التنيسي، عبد الله بن يوسف أبو محمد الدمشقي ثم التنيسي، أصله من دمشق ثم بعد هذا انتقل إلى تنيس وظل فيها، الكلاعي الإمام الحافظ الثقة المتقن، وعبد الله بن يوسف هذا من أوثق الناس وأثبت الناس في موطأ مالك بن أنس، حتى قال ابن معين: ما بقي في الموطأ أوثق من ابن يوسف. كما تعلمون كتاب الموطأ للإمام مالك بن أنس رواه عنه خلائق كثيرون، رواه عنه ألوف الخلق، ورواه عنه جماعة من كبار العلماء كالقعنبي وكيحيى بن يحيى وعبد الله بن يوسف وابن القاسم وابن زياد وكثيرون يعني جدا، بلغوا 40 رجلا، ومن هؤلاء الذين لهم اختصاص بالموطأ عبد الله بن يوسف التنيسي. وعبد الله بن يوسف التنيسي كأنه آخر من بقي من أثبات رواة الموطأ عن مالك، وقد توفي عبد الله عام 18 و200، وقد روى له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي، ولم يروي له ابن ماجه شيئا. فعبد الله بن يوسف التنيسي كان إماما حافظا عابدا ثقة حجة، وكان من أثبت الناس في موطأ مالك. وطبعا قد يعارض هذا فيقال: أنت لما تكلمت قديما في ترجمة ابن بكير قلت أيضا ابن بكير من أثبت الناس، قلت القعنبي من أثبت الناس في مالك، وقلت أيضا في وقت آخر يحيى بن يحيى من أثبت الناس في مالك، فإيه الفكرة يعني؟ طبعا هذه وجهات نظر عند الأئمة، بعض العلماء يقدم التنيسي، والبعض يقدم يحيى بن يحيى، والبعض يقدم القعنبي، والبعض يقدم غير هؤلاء، وهذا اجتهاد لأهل العلم، والأمر حيثما دار على ثقة متقن، فالخلاف في هذا الأمر يسير ومقبول ومحتمل، ويكون كل هؤلاء المذكورين هم خير من غيرهم في موطأ الإمام مالك، من أثبت الناس له وأتقنهم لروايته ويعني أشدهم تمكنا من ضبطه وإتقانه رضي الله عنه جميعا ورحمه. قال عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك بن أنس وطبعا تلاحظ ان عادة يعني عندما ترى التدقيق من ألفاظ الأئمة في ذكر ألفاظ السماع تراهم عادة ما يقولون أخبرنا مالك، ولا يقولون حدثنا مالك، ولا يقول أحدهم سمعت مالكا، لأن مالكا رضي الله عنه كان مذهبه ومذهب أهل المدينة أن العرض على الشيخ أفضل من السماع منه. العرض أن الطالب يقرأ والشيخ يسمع كما يفعل الناس في القرآن. القرآن الدنيا كلها لما تقرأ القرآن والطالب يجي يقرأ على الشيخ، الطالب اللي بيقرأ والشيخ بيسمع بصحله كما يقولون عندنا في مصر. فكان مالك يذهب إلى هذا ويقول القرآن خير من الحديث، وهذا جائز في القرآن اللي هو العرض على الشيخ، أن الطالب يقرأ والشيخ يسمع، فالحديث يكون كذلك. ومذهب جمهور العلماء خلا أهل المدينة أن السماع أعلى من القراءة على الشيخ. السماع أن الشيخ يقرأ والطالب هو اللي يسمع، والطالب عندئذ يقول سمعت ويقول حدثني، لأنه سمع من لفظ الشيخ. هذا على رأي الجمهور أفضل من القراءة على الشيخ، لكن مالك مذهبه أن القراءة على الشيخ اللي بسموها العرض أعلى من السماع، ويحتج على ذلك بالقرآن ويقول القرآن يفعل به هذا، فكذلك يكون الحديث. وطبعا لما يكون الطالب هو اللي بيقرأ على الشيخ أو بيسمع بقراءة ثالث، أحيانا مالك عنده بعض أصحابه هو الذي يقرأ والكل يسمع، فالطلاب سمعوا الموطأ على مالك لا بقراءتهم ولا بقراءة مالك، إنما بقراءة ابن حبيب مثلا كما هي العادة. كان ابن حبيب هو الذي يقرأ الموطأ على مالك ويسمعه الطلبة. فعندئذ هل يقولون حدثنا أم يقولون سمعنا أم يقولون أخبرنا؟ الأضبط والأدق والأورع أن يقولوا أخبرنا، لأنهم ما سمعوا من لفظ مالك، إنما سمعوا بقراءة غيرهم على مالك وهم يسمعون، أو قصارى أمر أحدهم أن يكون هو قرأ على مالك بنفسه، أن يكون هو قرأ على مالك بنفسه. ومالك كان متعنتا في هذه المسألة، وما كان يسمح لأحد أن هو يقرأ عليه، أن هو مالك نفسه يقرأ بلفظه عليه. حتى هشام بن عمار لما ذهب إلى مالك ودخل عليه قال حدثني، قال اقرأ علي الموطأ يعني، فمالك قال له اقرأ أنت. قال له احنا عندنا العادة عندنا أن الطالب هو الذي يقرأ. فهشام قال له لا معلش، احنا برضو عندنا في بلدنا أن الطالب هو اللي يسمع والشيخ اللي يقرأ. طبعا مالك ما كانش يسمح بمثل هذه المحاورات، كان عليه هيبة، وكان له هيبة وجلالة في النفوس وسؤددا يفوق هيبة الملوك، بل كانت الملوك تخاف من مالك رضي الله عنه، كانت تخشاه وتخاف جانبه. فهذا الغلام دخل على هذا الطالب أو هذا الشيخ، ذهب إلى مالك وأخذ يناقشه المسألة. مالك يقول له اقرأ، يقول له تقرأ أنت. فلما ضجر منه مالك قال احملوه، شلوه، اعبطوه يعني بالمصري، وضربه 20 درة، اداله 20 عصاية. فجلس هشام بن عمار في ناحية يبكي، أخذ يعيط، فرق له مالك، صعب عليه، فقال تعالى ما يبكيك بعيط ليه؟ قال ضربتني وأنا ما عملتش حاجة تستاهل الضرب، أنا كل ما في الأمر بقول لك أنا بلدنا مش بيقبلوا هذا، جماعة عندنا بيقولوا بدل ما تروح للشيخ خلي الشيخ يقرأ عليك، ما تقرأش أنت على الشيخ، ده عندنا أفضل وكذا يعني. قال خلاص أنا هرضيك، تعالى أقرأ عليك 20 حديثا مقابل 20 ضربة. فلما علم هذا هشام قال له إذا زد في الضرب وزد في الحديث، تبقى دغدغني واقرأ علي الموطأ كله مرة واحدة. وطبعا هذه القصة لها دلائل كثيرة، ليس هذا موضعها يعني. فعبد الله بن يوسف التنيسي قال أخبرنا مالك، وقلنا ليه قال أخبرنا مالك ما قالش حدثنا مالك؟ لأنه في العادة كعامة من قرأ الموطأ على مالك ما سمعش من لفظ مالك، إنما قرأ هو على مالك أو سمع الموطأ بقراءة آخر يقرأ على مالك وهم يسمعون، وهذا الأدق أن يقول فيه أخبرنا ولا يقول سمعت ولا يقول حدثنا. قال أخبرنا مالك بن أنس. مالك بن أنس هذا النجم كما كان يقول الشافعي، قال إذا ذكر الحديث فمالك النجم، نجم نجوم الحديث رضي الله عنه، إمام دار الهجرة وسيد أهل المدينة، والذي صدق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل إلى عالم فلا يجدون أعلم من عالم المدينة. قال سفيان بن عيينة راوي الحديث قال ما أراه إلا مالكا، لأن الناس لم تشد الرحال إلى المدينة ابتغاء واحد فيها فقط إلا لمالك. قال قبل مالك كان في شيوخ بس كانوا كتير، كانوا علماء، ما كانش واحد، لكن ما حصلش في مرة من المرات أن الناس ترحل من أقطار الدنيا وتقصد عالما واحدا بعينه في المدينة إلا مالك. فمالك كان في زمان هو النجم الأكبر، هو شمس الفلك ساعة إذ رضي الله عنه ورحمه. ومالك بن أنس بن مالك ابن أبي عامر الأصبحي وليس ابن أنس بن مالك الصحابي كما قد يتوهم البعض، هو مالك بن أنس بن مالك، لكن أنس بن مالك هذا آخر غير الصحابي الشهير خادم النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي الحميري أبو عبد الله المدني الفقيه الإمام إمام دار الهجرة ورأس المتقنين وسيد المتثبتين، وقل فيه ما شئت، حتى قال البخاري أصح إسناد في الدنيا مالك عن نافع عن ابن عمر، مالك عن نافع عن ابن عمر أصح إسناد في الدنيا، ويسميه العلماء سلسلة الذهب، لأن مالك نجم ونافع نجم وابن عمر نجم، فهذا إسناد مسلسل بالذهب كما يسميه أهل العلم. مات مالك، والحديث في مالك يطول، مات مالك عام 79 و100 من الهجرة وقد بلغ 90 سنة رضي الله عنه ورحمه، طبعا قد روى له الجماعة. قال مالك عن ابن شهاب، وابن شهاب الزهري هذا يعني أعلم الحفاظ وإمام الأئمة وجامع الحديث والأثر، الحديث قبل ابن شهاب الزهري كان متفرق في البلدان، كان عند أهل الشام منهم ما عندهم، الصحابة اللي رحلوا للشام معهم حديثهم، والصحابة اللي راحوا مصر معهم حديثهم، والجماعة اللي راحوا البصرة معهم أحاديثهم، والجماعة اللي راحوا اللي ظلوا في الحجاز في مكة أو المدينة معهم أحاديثهم، وهكذا كان الحديث مفرغ في الأمصار، حتى انتدب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه على رأس 100، انتدب أبا بكر ابن شهاب الزهري وقال له يا ابن شهاب اجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني خفت ذهاب موت العلماء ودروس العلم، قال أنا خايف الناس ديت اللي معها الأحاديث تموت، فلما يموتوا إلا يحصل العلم اللي معاهم يضيع، لازم تروح تنقله عنهم وتكتبه. فكان هذا أول تدوين رسمي للسنة في عهد عمر بن عبد العزيز، وكان على يد ابن شهاب الزهري، ولهذا ابن شهاب الزهري لما توفر له هذه الفرصة إن هو يجمع الحديث من الشام ومن مصر ومن الحجاز ومن اليمن ولف الدنيا، صار أوسع الناس رواية، وصارت عامة الأحاديث تدور على الزهري، فالذي يحفظ حديث الزهري يحفظ عامة السنة، عامة السنة تروى من طريق هذا الرجل، ترى الخلافات عليه والتفرعات منه كثيرة من تحتيه ومن فوقيه، لأنه كان واسع الرحلة كثير الشيوخ، وكان أحفظ الحفاظ على علم وورع وديانة ونسك وتصدق وسعة، وكان رجل ليس له نظير في زمانه، كان بحرا من بحور العلم، وكان لا يخاف في الله لومة لائم. ذكر الإمام الشافعي روى الحسن بن سفيان عن الحسن الحلواني عن عمه عن محمد بن شهاب عن محمد بن إدريس الشافعي عن ابن يسار قال دخل أو قال كان في مجلس سليمان بن عبد الملك أو هشام بن عبد الملك جماعة من كبار العلماء، منهم ابن يسار سليمان بن يسار ومنهم ابن شهاب الزهري ومنهم جماعة من العلماء، فقال هشام بن عبد الملك قال لابن يسار قال له يا ابن يسار من الذي تولى كبره يوم الإفك؟ فقال سليمان بن يسار الذي تولى كبره يوم الإفك عبد الله ابن أبي ابن سلول. فقال له هشام ابن عبد الملك وكان يومئذ أمير المؤمنين قال له كذبت، إنما الذي تولى كبره علي بن أبي طالب. وكان الجماعة بنو أمية كان فيهم نوع نصب، وكانوا يحطون على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وكانوا يكرهونه، كان بينهم يعني إشكالات عظيمة جدا يعني، فهذا الخليفة الجاهل يريد أن يحط على علي بن أبي طالب، فبيسأل هذا الإمام الكبير ويقول له من الذي تولى كبره يوم الإفك؟ فقال له عبد الله ابن أبي بن سلول، فقال له لا كذاب مش هو، قال له مين يا مولانا؟ قال له ده علي بن أبي طالب. طبعا الراجل عارف إن ده راجل أمير المؤمنين وأي كلمة عنده لها تمن يعني، ولو قال له لا هيذبحه، فقال له والله أنت أعلم، أنا قل ما قلت إلا ما أعلم وأنت أعلم يا أمير المؤمنين. فتركه هشام وانتقل إلى ابن شهاب وقال يا أبا بكر من الذي تولى كبره يوم الإفك؟ فقال ابن شهاب عبد الله بن أبي بن سلول. فقال له هشام كذبت. فقال له ابن شهاب لا أبا لك أنا أكذب؟ والله لو نادى مناد من السماء أن الكذب حلال ما كذبت أبدا. حدثني سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ورابع عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت الذي تولى كبره يوم الإفك عبد الله بن أبي بن سلول. صاحبة الشأن تقول بنفسها. فأخذ هشام يسكته ويقول له أغضبناك يا شيخ، ما كنا نقصد هذا، يعني خليك خذ ودي فيك، أنت زعلان ليه كده قوي يعني، ليش محموق يعني. وأخذ يهدئه ويقول له يعني ما قصدنا إغضابك وإصبر وكذا وكذا. فابن شهاب ما كان يخاف في الليلة، كان عالما ربانيا، لما خالفه الخليفة رد عليه ولم تمنعه هيبته أن يقره على باطل ويطعن في السيد الكبير أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه. محمد بن شهاب الزهري حديث فيه طول جدا جدا، وقد تكلمنا فيه مرارا قبل هذا، والوقت يعني أراه اليوم ضيقا لتأخري هذا الوقت بسبب بعض الحادثة وقعت في الطريق. فلعلنا إذا يعني التقينا في اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل أن أوسع من ذكر محمد بن شهاب الزهري، وسأقف صراحة عند محمد بن شهاب الزهري وأرجو بقية الحديث عنه إلى اللقاء القادم. وكان معي بعض الأسئلة من اللقاء الماضي، سأأخذ أولها لتعلقه بقضية وقعت هذه الأيام، وأردت يعني أن أدندن حولها حتى يعلم الناس فيها وجه الحق، لا سيما وأنه جرى التلبيس حولها منذ مدة طويلة. كانت قد سألت بعض النساء في الحلقة الماضية، تقول يعني أن عندها خمسا، لديها خمسا أو بلغت 55 سنة، وتقول فاتني لبس النقاب، تلك الطاعة الغالية، كيف أكفر عن ذلك؟ وهل تقبل توبتي دون الإقلاع عن هذا الذنب؟ فنقول وبالله تعالى التوفيق، إن هذه المرأة أصابت امرأة وأخطأ كثير من الرؤوس. هذه المرأة ذات 55 ربيعا امرأة صالحة، إذ أنها تشعر أنها فرطت في شيء من الصواب تلك الفترة، فتقول فاتني لبس النقاب تلك الطاعة الغالية. وكيف أنظر إلى شعور هذه المرأة الصالحة وهي تقول هذا الكلام؟ فجزاها الله تعالى خيرا. ونقول لها أمر النقاب كما هو معلوم بين أهل العلم فيه خلاف، هذا الخلاف لا يتجاوز قولين. هناك فريق كبير وهو الأرجح من أقوال أهل العلم يذهب إلى أن النقاب فرض على النساء، وعلى مذهب هؤلاء فهذه المرأة إذا تابت غفر الله لها وتستدرك ما فات وتلبس النقاب من الآن ويسامح الله ويغفر لها. هناك قول آخر وهو قول طائفة أيضا من العلماء كبيرة، وهو أن النقاب فضيلة وأنه سنة فاضلة. وليس هناك قول ثالث في هذه المسألة أبدا على وجه الأرض. وعلى القول الثاني، هذه المرأة ليس عليها ذنب لأنها تركت فضيلة، ولكن يقال لها الأحسن والأفضل أن تتمثلي بهذه الطاعة الغالية كما قلت، وأن يعني لا تفرطي فيها من الآن فصاعدا. وإذا كان هذا شأن بنت 55 سنة، فكيف بشأن النساء الصغيرات السن ونحن في زمان فتنة الله أعلم بما فيه؟ وأقول هذا وأقف عند هذه النقطة لأقول إن أمر النقاب ليس فيه إلا ما ذكرت، الإنصاف يقتضي هذا، إن النقاب إما فرض وإما سنة، هذان قولان. ولما بدأت الصحوة وبدأ بفضل الله تعالى كثير من نساء المسلمين يكرمهن الله تعالى بلبس هذا الغطاء الشرعي المبارك، وسترن وجوههن عن الأجانب، كان هذا غريبا على مجتمعنا في أول الأمر. وقامت قائمة يومئذ بعض علماء الأزهر وقالوا النقاب ليس فرضا، النقاب سنة، لأن الإخوة يومئذ قالوا النقاب فرض، أخذوا بالقول الذي يقول أن النقاب فرض، وده أمر ليس فيه شيء. أنا إذا اقتنعت بالقول، لأن هذا قول محترم لجماعة كبيرة من أهل العلم، إذا أنا أخذت بهذا القول واقتنعت بقول أحمد أو غيره ممن يقول بوجوب النقاب، فلا شيء علي، لأن لي سلف في هذا القول، أنا لي سلف في أن النقاب فرض، وأنا أخذ بقوله وأقتدي به، وإذا سئلت أحلت على هذا. فالمشايخ يومئذ بعض المشايخ لأغراض معروفة يعني قالوا لا ما تقولوش كده، النقاب مش فرض، النقاب يا جماعة سنة والأمر واسع. طب خلاص ماشي، ما اختلفناش، النقاب هناك قول يقول بأنه سنة، وقد ذهب إليه بعض العلماء الكبار المحترمين، ولا تعكير على هذا، ما في مشكلة. وكان الكلام إلى هذه المرحلة مقبولا نقول والله المسألة فيها خلاف، ولا ينبغي تضييق الخلاف، ولا ينبغي الإنكار على المجتهد المخالف إذا كان مسبوقا لذلك وله حجة ودليل، والموضوع أخذ وجذب بين الفريقين العلماء وقتا طويلا جدا، والأمر لا يزال في حيز القبول، يمشي الكلام ده. أما أن يظهر واحد يقول إن النقاب بدعة أو النقاب عادة ليس له علاقة بالدين، له فرض ولا سنة، فهذا الذي لا يقبل أبدا من قائله حتى لو كان من كان. وهذا الكلام احنا عهدناه من أمثال هؤلاء، مش أول مرة، وينبغي أن يكون الجماهير المسلمة على علم بهؤلاء اللاعبين، مفروض يكونوا حافظوا بقى خلاص، لأن هؤلاء الناس أيضا كانوا منذ 10 سنين، أحدهم منذ 10 سنين كان يقول البنوك حرام، وبعدها بأربع شهور عقد مؤتمر صحفي فجأة وراح قايل البنوك حلال. إيه اللي حصل يا مولانا؟ وانت لا متخصص لا في البنوك ولا في غيره، رجل بتاع تفسير مثلا، ايش دخلك انت في هذه المسائل؟ اهل المجامع الفقهية قاطبة قالت البنوك حرام، مجمع الفقه الاسلامي، وهذا يعتبر اجماع معاصر، مجامع الفقه الاسلامية ده مش عالم واحد ولا اثنين، ده جماعة من علماء الارض، كل علماء الدنيا تقريبا بيجمعوهم في مكان ويجتهدوا ويقدموا ابحاث ثم يتفقوا على شيء. وذهب فضيلة الشيخ ساعتئذ الى هذا المجتمع المجمع وكان في المملكة السعودية، وقدم ورقة رفضت، قدم بحث يقول فيه بباحة شهادة الاستثمار به وألف وجيم ولا مش عارف إيه، ورفض بحثه يومئذ، وجاء لتعلن الصحف المصرية في الصباح قبول ورقة فلان الفلاني في مجمع الفقه، وده كذب ما حصلش، بل رفض بحثه يومئذ ولم يوافقه عليه أحد، وأصدر المجمع قراره بالإجماع بحرمة البنوك الربوية. كلام واضح جدا، لا يقبل بعد هذا اجتهاد من أحد، لأن هذا إجماع، والإجماع لا يخرق باجتهاد فردي من غير متخصص. خلاص. الثاني الذي يتولى كبر الآن النهي عن النقاب، منذ 5 سنين والآخر رأيناه على شاشات التلفاز يقول الختان سنة، ومذهب إمامنا الشافعي أنه فرض، وأخذ يجادل في هذه المسألة ويناقش ويثبت هذا الحق، وكلامه صح، كان ساعتها كلامه صح 100%، كان بيتكلم بنفس كلامنا الآن في الختان. ولما تولى المنصب رجع يقول الختان ضرر والضرر يزال، وهذا كلام لم يسبق إليه إنس ولا جان، وعليه فينبغي أن يرد ولا يقبل أبدا ولو كان قائله من كان، إن الحق يعرف بالرجال. إيش اللي جرى؟ إيه اللي تغير يعني في الدين؟ إيش اللي خلى الختان مبارح فرض أو سنة والنهاردة خلاه بقى بدعة أو بقى ضرر وبقى محرم، والأمر يرجع لوزير الصحة؟ إيش دخل وزير الصحة في مسألة شرعية؟ هذه مسألة العلماء. وفي صحيح البخاري في قصة ابن الناطور، رواية الزهري عن ابن الناطور في مطلع صحيح البخاري، في قصة هرقل لما أصبح هرقل خبيث النفس يوما فقال له بطارقته قد استنكرنا هيئتك، فقال إني رأيت الليلة ملك الختان قد ظهر. هرقل النصراني يقول ملك الروم، يقول رأي صحي مرة من النوم متنرفز ومتضايق، فبيقولوا انت مالك ما فضلت الامام ومش عارف ايه ومولانا، قال لهم والله انا رايت الليل في المنام ان لا رايت في النجوم، وكان هرقل الحذاء كان منجم، قال رايت في النجوم ان ملك ان ملك الختان قد ظهر، فمن يختتن من هذه الامه؟ فقالوا لا يختتن الا اليهود على مبلغ علم البطارقه، وامر الى من في مدائن ملكك فيقتلوا من فيهم من الرجال ولا يزعلوك يا مولانا. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية بن خليفة الكلبي إلى هرقل، فلما دخل عليه بكتاب النبي قال هرقل انظروا إلى هذا العربي أمختون هو أم لا، فألبوه فإذا به مختون، فقال هرقل هذا ملك هذه الأمة، هذه أمة تسمى عند أهل الكتاب أمة الختان. أمة الختان يقول لك أصدق الرجالة بس، نقول له والله الحكم اللي أثبت فيه العلماء وحضرتك منهم إن ختان الرجال واجب هو نفس الدليل اللي أثبتوا به وجوب ختان النساء. أما كيف كان ختان الرجال واجبا؟ خدوها منين دي؟ في المصحف آية بتقول اختنوا الرجال؟ لا. طب جابوها منين؟ النبي قال اختنوا الرجال؟ لا. لما جابوها منين دي؟ قال الله تعالى ثم أوحينا إليك، يعني يا رسول الله، أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، فأمر الله نبيه باتباع ملة إبراهيم، وده مش كلام، ده كلام الإمام الشافعي. الإمام الشافعي أثبت بهذه الآية وجوب الختان على الرجال والنساء معا، الإمام الشافعي قال الله تعالى مخاطبا النبي ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وفي الصحيح أن إبراهيم اختتن بالقدوم وهو ابن 80 سنة. فإبراهيم ابن 80 سنة شيخ عجوز يقطع هذه القطعة من جسده بالقدوم بالفأس يعني أو في مكان اسمه القدوم، لا يفعل هذا إلا لواجب، فدل ذلك على وجوبه في حق آل إبراهيم أصحاب إبراهيم عليه السلام. ولأن الله أمر نبيه باتباعه فيما لم يأمره فيه بأمر، دل ذلك على وجوبه في حق نبينا وفي حق هذه الأمة. ولأن النساء شقائق الرجال، وما يثبت للمرأة للرجل يثبت مثله للمرأة إذا لم يأتي دليل يفرق بينهما، كان الختان واجبا في حق النساء. ده كلام الإمام العلم، إمام الأمة وشيخ الإسلام ناصر السنة أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي. ما كانش فاهم في الدين الشافعي أصلا، ما كانش أزهري. الشافعي برضو ما كانش أزهري صحيح، وإحنا لا نأخذ ديننا على الأزهرية فقط. الشافعي قال هذا، قال الختان واجب في حق النساء، وتبعه بعض أهل العلم. وبعض العلماء لك ده سنة في حق النساء. يقول لك أصل دي واحدة ماتت بالختان. يا أخي طب ما في ملايين بيموتوا بسبب الولادة، نحرم الولادة؟ وماتت بسبب البنج مش بسبب الختان. الطبيب اللي ده بنج كان نايم فزود البنج راحت في البنج، نحرم البنج؟ انت راجل بقى أصولي بجد كما تزعم، يبقى إذن الحكم هنا مناطه إيش؟ العلة في موتها إيه؟ البنج. يبقى البنج حرام مش الختان، الختان ملوش دعوة والموضوع خالص. فهذا كلام باطل معروف مصدره ولماذا يقال. فطلع الشيخ بعد ما كان بيقول الختان واجب وسنة ورد على الجماعة اللي بيحرموا الختان قبل ما يبقى في المنصب الفلاني، طلع امبارح وأول يقول لا ده الختان طلع حرام يا جماعة. نقول له طبعا تلك شكاة ظاهر عنك عارها، ما غير مقبول منك هذا الكلام يا مولان، لأنك لست أهلا لأن تخالف هؤلاء العلماء أصلا. ولا يجوز لأحد قط على وجه الأرض أن يخالف العلماء فيما اختلفوا فيه ويخترع قولا ثالثا. العلماء إذا اختلفوا في قولين وجب المصير إلى أحدهما، لنأخذ بدأ أو بدأ مش بقول ثالث جديد، هذا أمر منتهى منه. لا تقل قولا إلا إذا كان لك فيه من العلماء سلف صالح، لكن أقوال هذه وتلك ما يقبل منها شيء. نفس الرجل الآن طلع يخترع اختراع جديد ويقول النقاب بدعة، ثم كذب على الإمام مالك. وأنا أتحدى من هذا الموقف وأقول له، وهو قال هذا الكلام وصرح به في بعض الجرائد، قال مالك النقاب بدعة، نقول له بين لنا أين قال هذا مالك. مش أنت تقول هذا قول مالك؟ طب كتب مالك موجود، أعزو هذا الكلام لكتاب واحد من كتب المالكية. مش هقول لك المدونة لمالك ولا موطأ مالك ولا موطأ محمد بن الحسن عن مالك، لا لا لا، أنا أقول لك أعزو هذا الكلام لكتاب من كتب المالكية ولو كان متأخرا، أو لكتاب من كتب الإسلام على الإطلاق. بلاش كتب مالك يا أخي، أقول اتلخبط في النقل، أرى غلط ما خدش باله، حد قال له. عندنا كتب الإسلام، كتب المذاهب الأربعة والعشرة كمان، الظاهرية والثورية وكله. أعزو هذا الكلام ببدعية النقاب إلى عالم واحد من علماء الإسلام قبلك. لو عزوته لعالم قبلك تكون صادقا بس، وتبقى مخطئ برضه، لأنك أخذت بزلة عالم ده لو صح هذا عن أحد منهم. وحاشاهم أن يقولوا هذا، ما كانش فيهم حد يقول هذا الكلام لهوى. أصلا أنت بتقول هذا الكلام حافظته له ليه؟ لكن مالك وأشباه مالك كان الدين مقدما عندهم على غيره، وضربوا في سبيل الله، لكن أنت لم تضرب في سبيل الله، فمش ممكن يقولوا حاجة زي كده. فإن كنت صادقا في دعواك إن النقاب عادة، فأبين لنا مصدر هذا النقل الذي تتشدق به بالليل والنهار وهو كذب على مالك. فإن لم تثبته عن مالك فأنت كاذب، والكاذب لا يقبل منه قول في الدين، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فهذا كلام لا يقبل من أحد قط. إيش النقاب عادة يعني؟ يعني عادة يعني قول الله تعالى في الأمر بالنقاب الذي لم ينسخه شيء، وهذه الأحاديث المتكاثرة. وثم لماذا يغضهم النقاب؟ إيه اللي في النقاب مزعلهم؟ يعني النقاب محتاج هذه الضجة؟ يا أخي امنعوا المتبرجات يخشوا الجامعة، إما تمنعوا المنتقبات من دخول الجامعة، ما الضرر في دخول منتقبة الجامعة؟ هتعمل إيه؟ إيه يعني هتخبي قنبلة في النقاب؟ هذا لا يمكن أبدا. والله عايز تأكد وقف واحدة ست تفتشهم على الباب، ما فيش مشكلة. لكن إذا كان يعني هناك المتبرجات يدخلن بمناظر لا تليق أصلا ببلاد المسلمين، ويسمح لهن ولا يوقفهن أحد، ابدأ بهؤلاء فامنعهم. لما أنت حريص أو كده ابدأ بالمتبرجات السافرات المثيرات للفتنة وامنع هؤلاء أن هم يدخلوا الحرم الجامعي كما تسمونه، لكن تمنع المنتقبات لمصلحة من؟ وماذا ضرك وماذا يفعل هؤلاء؟ بماذا ضروك يعني؟ وفي حد يغضب أن تنتخب نساء المسلمين وأن يغطين شعورهن ووجوههن ويمنعن الفتنة؟ إيش الضرر الذي يقع على الأمة في ذلك؟ يعني هذا كلام صراحة يدل على سخافة عقول من يتبناه. وهناك مسائل أهم من هذا بكثير في الدنيا تحتاج إلى وقفة. هناك الخمور ينبغي أن تمنع، تكلم في هذا، تكلم في منع مشاكل كثيرة، تكلم في إصلاح الفساد الذي يضرب في كل مكان، لكن تدع كل هذا وتحارب دين الله، تحارب المنتخبات، تحارب الدين، تحارب الختان، تحارب كذا وكذا. يعني نصيحة لوجه الله ينبغي أن تأخذ بها، اتق الله واعلم أنك مسؤول، أن الله موقفك وسائلك، ولن يغني عنك أحد من هؤلاء ممن تسعى في حبالهم الآن وتخطب ودهم، لن ينفعوك عند الله تعالى وأنت تعلم أنك ملبس. فأمر النقاب ما في كلام يا جماعة، إما فرض وإما سنة. اللي بيأخذ بقوله فرض جزاه الله خير، اللي بيأخذ بكونه سنة جزاه الله خيرا أيضا، لكن اللي يقول هو بدعة أو عادة هذا مفتر على الله، وهذا كاذب على الشريعة، ولا يقره أحد قط من أهل الحق، ولا يقول هذا إلا لهوى في نفسه أو أمر آخر لا نعلمه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحديث بقية طويلة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.